بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في كتاب الخصومات المسألة الأولى، أنه على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، فنواصل نقرأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كونه يحكم الحاكم بالإقرار فليس في ذلك خلاف، وهو أقوى مستندات الحكم إذا لم يكن معلوم البطلان، وهذا قيد مهم، أن الإقرار هو أقوى المستندات إذا لم يكن معلوم البطلان، فإذا علم بطلانه فلا يعتبر به وإن أقر. كإنسان مثلا يقر بشيء وهو ليس عليه، إنما ليحتال على أمر معين. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الطرق الحكمية من ذكاء بعض القضاة أن رجلين تحاكما إليه، إلى قاضي من القضاة، فادعى أحدهما على الآخر بشيء وأقر المدعى عليه، وكلما ادعى عليه بشيء أقر، فشك القاضي أن هذا الإقرار غير صحيح، لأنه كلما ادعى بشيء وزاده شيئا أقر به، فتبين له بعد ذلك أن هذا المقر كاذب، وأنه قد اعتاد أن ينصب من يدعي عليه، وكان والده ثريا، ثم يأتي والده يقضي عنه ذلك الشيء الذي أقر به إلى يد من ادعاه، ويقتسمه هذا المقر والمدعي، فقد عمل لوالده أكثر من مرة بذلك. فلذا نبه الشوكاني رحمه الله: إذا لم يكن معلوم البطلان، فإذا علمنا أن هذا الإقرار باطل فهذا لا يعتبر به. أو كإنسان مفلس جاء الخصوم يريدون أخذ ماله، فأقر أن هذا الشيء لفلان وأن هذا الشيء لفلان، وهو كاذب في الإقرار، إنما يريد الفرار من حق الغرماء، فهذا أيضا لا يقبل. فالإقرار كما قال الشوكاني رحمه الله هو أقوى مستندات الحكم إذا لم يكن معلوم البطلان. قال: ولزوم المقر لما أقر به وجواز الحكم للحاكم بإقراره لا يحتاج إلى إيراد الأدلة عليه. إنما يحتاج أن الشوكاني يذكر أدلة أن الإقرار يعمل به، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسفك به الدماء ويقيم الحدود ويقطع الأموال، بل اكتفى به في أعظم الأمور وهو الرجم، كما وقع من المقر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث: وغدو يا أنيس إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها، وهو في الصحيح، صحيح البخاري ومسلم كما سيأتي. فكيف بالإقرار فيما هو أخف من الرجم؟ قال: وأما الحكم بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين فهو نص القرآن الكريم وليس في ذلك خلاف إذا كان الشهود مرضيين، كما قال تعالى: ممن ترضون من الشهداء. وأما الحكم بشهادة رجل ويمين المدعي، يعني مدعي يدعي بشيء ولا يجد شاهدين، يجد شاهدا واحدا، فهل يقضي الحاكم بشهادة واحد ويطلب من المدعي أن يحلف فتكون يمين المدعي أيضا قائمة مقام الشاهد الثاني؟ وأما الحكم بشهادة رجل ويمين المدعي فلحديث ابن عباس عند مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد، وهذا الحديث كما ترى هو في صحيح مسلم وقد أعل. ووجه إعلاله أن هذا الحديث من طريق قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس، ومن طريق قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس، أعل بعلتين. العلة الأولى أن قيس بن سعد لم يسمع من عمرو بن دينار قاله الطحاوي رحمه الله في شرح مشكل الآثار، قال الطحاوي: قال: وأما حديث ابن عباس فمنكر، لأن قيس بن سعد لا نعلمه يحدث عن عمرو بن دينار بشيء، لا نعلمه يحدث عن عمرو بن دينار بشيء، فهذه العلة الأولى مما أعل بها. العلة الثانية أن عمرو بن دينار لم يسمع هذا الحديث من ابن عباس، أي هذا الحديث بعينه، وإلا رواية عمرو بن دينار عن ابن عباس عند الجماعة قد سمع منه، لكن هذا الحديث بعينه قالوا لم يسمعه منه، وأعله بهذه العلة البخاري رحمه الله كما في علل الترمذي. قال البخاري: قال: وعمرو بن دينار لم يسمع عندي من ابن عباس هذا الحديث، وعمر ابن دينار لم يسمع عندي من ابن عباس هذا الحديث. وقد أجيب عن هاتين العلتين. أما العلة الأولى التي أعله بها الطحاوي قيس بن سعد فقد توبع قيس بن سعد، تابعه محمد ابن مسلم الطائفي فرواه عن عمرو بن دينار، إذن ليست هذه العلة بقادح لأنه متابع. وأما العلة الثانية الانقطاع بين ابن عباس وعمرو بن دينار فقد أجيب عنه أيضا، أجاب عنه المعلم في التنكيل بكلام جيد، قال: إنما أعل بهذا لأنه قد روي بواسطة، قال: قد روي بواسطة بين عمرو بن دينار وابن عباس. ثم ذكر أن الثقات الحفاظ يروونه بدون الواسطة، وأن من ذكر الواسطة ضعيف، أي فالمعل الذي هو فيه ذكر الواسطة. ودافع ابن القيم رحمه الله وأجاب عن هذه العلل بكلام طويل في كتابه تهذيب السنن. وعلى كل، حتى لو سلم إعلال هذا الحديث فله شواهد عن جماعة من الصحابة ستأتي. حديث عموما ثابت، حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين والشاهد، سواء قلنا إن حديث ابن عباس ثابت والعلل مجاب عنها، أو أنه ثابت بشواهده التي سيذكر منها الشوكاني. قال رحمه الله: وأخرج أحمد بن ماجة والترمذي والبيهقي من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، ومن حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر. جعفر بن حديث جابر أخرجه هؤلاء الذين ذكرهم الشوكاني من طريق عبد الوهاب الثقفي، عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي عن جعفر ابن محمد وهو الصادق عن أبيه محمد ابن علي الباقر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وهذا الإسناد ظاهره الصحة، ظاهره أنه صحيح، إلا أنه قد خولف فيه عبد الوهاب، خالفه جماعة من الثقات، عبد الوهاب الثقفي منهم مالك بن أنس كما في موطئه، ومنهم سفيان الثوري، ومنهم إسماعيل بن جعفر وغيرهم، فرووا الحديث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا دون ذكر جابر. جماعة من الثقات منهم مالك وسفيان الثوري وإسماعيل بن جعفر يروونه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا دون ذكر جابر. وصحح هذه الطريق البخاري رحمه الله كما في علل الترمذي الكبير، قال: أصحه حديث جابر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، يعني أصح من الموصول. وهكذا رجح المرسل أبو حاتم وأبو زرعة كما في كتاب العلل لابن أبي حاتم، هكذا رجح المرسل الترمذي في سننه قال: وهو أصح. وقال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد قال: وإرساله أشهر. إذن حديث جابر حديث مرسل، مرسل صحيح الإسناد، الراجح أنه مرسل لا عن جابر، فهو في الشواهد. قال: وقد روي من حديث جعفر ابن محمد عن أبيه عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشهادة شاهد واحد ويمين صاحب الحق، أخرجه أحمد والدارقطني. وقد صحح حديث جابر أبو عوانة وابن خزيمة. حديث علي رضي الله عنه منقطع، أخرجه الدارقطني والبيهقي من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه، وهو منقطع بين محمد بن علي الباقر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، لم يدركه. والثقات كما سبق يروونه مرسلا، لا يجعلونه لا عن جابر ولا عن علي. وأخرج أبو داود وابن ماجة والترمذي من حديث أبي هريرة قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد. ورجح إسناد ورجال إسناده ثقات، وصححه أبو حاتم وأبو زرعة. حديث أبي هريرة إسناده حسن، أخرجه هؤلاء المذكورون من طريق الدراوردي عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة، وهذا إسناد حسن. وأخرج ابن ماجه من حديث سرق، سرق صحابي رضي الله عنه. وأخرج ابن ماجه من حديث سرق ورجاله رجال الصحيح إلا الراوي عن سرق فإنه مجهول. حديث سرق أخرج ابن ماجه وابن أبي شيبة والطبراني وغيرهم من طريق جويرية ابن أسماء عن عبد الله ابن يزيد عن رجل من أهل مصر عن سرق، الرجل من أهل مصر عن سرق، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الراوي عن سرق. إذن معنا حديث أبي هريرة إسناده حسن، والمرسل عن محمد بن علي الباقر في الباب، ما حديث ابن عباس أيضا، فيكون الحديث ثابتا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد الواحد مع يمين المدعي. قال: وقد ذكر ابن الجوزي في التحقيق عدد من روى هذا الحديث، أعني حكمه صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين، من الصحابة فزاد على 20 صحابيا، أحسنها حالا حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة. وإليه ذاب الجمهور من الصحابة فمن بعدهم، ويروى عن زيد بن علي والزهري والنخعي وابن شبرمة. قال: ويروى عن زيد بن علي والزهري والنخعي وابن شبرمة والحنفية أنه لا يجوز الحكم بشاهد ويمين، وأحاديث الباب ترد عليهم. هذه مسائل في الحكم بهذه الأمور، وهي الحكم بإقرار المدعى عليه، والحكم بشهادة شاهدين رجلين، والحكم بشهادة رجل وامرأتين، والحكم بشهادة شاهد واحد مع يمين المدعي. هذه 4 مسائل، كلها يجوز للحاكم أن يحكم بها، إذا وجدت عنده بينة من هذه البينات يحكم بها. الأولى من هذه البينات الإقرار، والمراد أي إقرار المدعى عليه، ومعنى الإقرار أن يعترف الإنسان بحق عليه لغيره، أن يعترف الإنسان بحق عليه لغيره، فهذا يسمى مقرا. وللفائدة قد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الذي يدعي حقا لا يخرج عن 3 أحوال: الحال الأولى من ادعى حقا لغيره عليه، وهذا الذي يسمى عند الفقهاء المقر، وهذا هو الإقرار، من ادعى حقا لغيره عليه، يقول علي لفلان كذا وكذا. والثاني من ادعى حقا له على غيره، من ادعى حقا له على غيره، وهذا يسمى مدعي. والثالث من ادعى حقا لغيره على غيره، من ادعى حقا لغيره لفلان من الناس على غيره أي على فلان آخر، فهذا يسمى مخبر، وهو أيضا يسمى الشاهد، يسمى المخبر ويسمى الشاهد. فدعوى المدعين لا تخرج عن هذه الثلاث الأقسام، والقسم الأول منها هو الذي نحن في صدده، وهو الإقرار، أن يعترف الإنسان بحق عليه لغيره. فمن أقر بشيء فإنه يلزمه ويؤخذ به، ولا خلاف بين العلماء في ذلك. إذا كان إقرارا صحيحا كما سيأتي، من أقر على نفسه بشيء إقرارا صحيحا فإنه يؤخذ به بلا خلاف بين أهل العلم، كما ذكره الشوكاني هنا، وهو نقله غير واحد الإجماع، قال فليس في ذلك خلاف، وهو أقوى مستندات الحكم. وأدلة هذا كثيرة، ذكر الشوكاني منها دليلا واحدا، وهو قصة ذلك الرجل الذي كان عسيفا عند رجل أي أجيرا، فزنى بامرأته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فهذا دليل ظاهر أن الإقرار والاعتراف يؤخذ به المقر، مثله أيضا حديث المرأة الغامدية التي زنت، جاءت فقالت يا رسول الله هي حبلى من الزنا، قال ذهبي حتى تلدي، ذهبت حتى ولدت، ثم رجعت فردها حتى ترضعه فأرضعته، ثم رجعت فرجمها، ولم توجه إليها تهمة ولم يتهمها أحد، وإنما جاءت تقر على نفسها. وهكذا قصة ماعز بن مالك رضي الله عنه الذي أقر على نفسه بذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم أبيك جنون، فشهد أناس من قومه أنه ليس بمجنون، فقال لبعض الصحابة قوموا فاستنكهوه هل شرب خمرا، فلما لم يوجد منه ذلك رجمه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن الإقرار أمر مجمع عليه بين أهل العلم، أن من أقر على نفسه بشيء يؤخذ به، سواء كان مالا أو حدا أو قصاصا أو غير ذلك من الأمور، فمن أقر على نفسه بشيء أخذ به. ولكن لا يصح الإقرار إلا بشروط، وذكر العلماء للإقرار المعتبر ثلاث شروط. الشرط الأول أن يكون مكلفا، أن يكون هذا المقر مكلفا، والمكلف هو العاقل البالغ، وهذا الشرط مجمع عليه بين أهل العلم، أن يكون المقر مكلفا، فالعاقل خرج به المجنون ومن زال عقله بأي مزيل. فالمجنون لا يعتبر إقراره، لو أقر على نفسه بشيء قال أنا فعلت كذا أو أنا أخذت مال فلان أو عندي لفلان كذا وكذا لا يعتبر به. كذلك كل من زال عقله، زال عقله بسكر مثلا، بشرب الخمر أو المخدرات ثم أقر بشيء لا يعتبر إقراره، أو زال عقله ببعض العلاجات أو التحضير للعمليات ونحو ذلك، فكل ما يزيل العقل لا يعتبر معه الإقرار، وهذا أمر لا يحتاج إلى تدليل عليه، وأمر واضح مجمع عليه وأدلته كثيرة. البالغ أخرج الصبي فلا يعتبر إقرار الصبي، وهذا كما سبق أيضا مجمع عليه. استثنى العلماء من إقرار الصبي إقراره فيما يجوز له التصرف فيه، قالوا فهذا نافذ، إذا جاز تصرفه في شيء فيجوز إقراره فيه. كالمال اليسير مثلا الذي يشتري به الصبي يجوز تصرفه فيه، فكذلك إذا قر على نفسه بشيء أنه أخذ من صاحب الدكان هذا كذا وكذا مالا بشيء يسير مما يتصرف في مثله عادة، هذا معمول به يؤخذ بهذا الإقرار. وإلا الأصل أن الإقرار لا يكون إلا من بالغ، ومتى جاز للصبي التصرف في شيء جاز إقراره فيه، هذا الشرط الأول من شروط المقر أن يكون مكلفا. الشرط الثاني أن يكون مختارا، مختارا أن يفعل باختياره وإرادته، خرج بذلك المكره، فمن أقر بشيء تحت الإكراه لا يعتبر بإقراره ولا يؤخذ به. فلو أكره إنسان أن يقر أن عليه مالا لفلان، أو أكره أن يقر أن هذا الشيء لفلان ابن فلان، فلا يمضي هذا الإقرار ولا يؤخذ به هذا المقر، وأدلة هذا أيضا كثيرة، وأن المكر غير مؤاخذ. الشرط الثالث أن يكون هذا المقر غير محجور عليه. ما معنى محجور عليه؟ أي ممنوع من التصرف. وأخذنا أن الذي يحجر عليه نوعان، إما أن يحجر عليه لنفسه مثل ماذا؟ ها؟ لا، المفلس يحجر عليه لحق غيره. نعم، إما أن يحجر عليه لنفس لحق نفسه أو لحق غيره، فالذي يحجر عليه لحق غيره هو المفلس، والذي يحجر عليه لحق نفسه السفي الذي لا يحسن التصرف، أو المجنون الصغير. فقال العلماء ألا يكون المقر محجورا عليه، أي ممنوعا من التصرف، فإذا كان محجورا عليه فلا يؤخذ إقراره. أما المحجور عليه لحق نفسه فالأمر واضح أنه لا يؤخذ بإقراره، الذي يحجر عليه لحق نفسه كالسفي المجنون الأمر واضح، لأن تصرفه لا يصح، فإقراره من باب أولى لا يصح. وأما المحجور عليه لحق غيره كالمفلس، أفلس عنده مال فمنع من التصرف في ذلك المال لأجل حقوق لزمته في ذمته، قالوا فهذا إقراره فيما يتعلق بذلك الحق لا يعتبر به، لأنه قد يقر بشيء يريد أخذ ذلك الحق، وتضييعه على الغرماء. فمثلا إنسان أفلس وعنده عدة سيارات وعدة إبل ويتاجر بها، فجاء الغرماء ليأخذوها، فقال هذه الثلاث السيارات حق فلان بعينها، ومر معنى أن من وجد حقه بعينه فهو أولى به. هل يقبل هذا الإقرار؟ ها؟ لا يقبل إقراره إلا إذا كان ذلك المدعي فلان له بين على هذا الشيء، أما مجرد إقرار هذا المفلس فلا، فإنه قد يقر لشخص بشيء وليس له ليخلص ذلك المال. فإذن هذه ثلاثة شروط في المقر، لا يعتبر إقراره إلا إذا توفرت فيه أن يكون مكلفا أي عاقلا بالغا، وأن يكون مختارا غير مكره، وأن يكون غير محجور عليه، ألا يكون محجورا عليه، سواء كان حجرا لحق نفسه أو لحق غيره. إذن هذا الأمر الأول وهو الإقرار، هل يعمل بإقرار المريض؟ المريض إذا كان عقله محفوظا لم يزل عقله بمرضه يعمل به، حتى ولو كان في مرض موته وأقر بشيء يعمل به. كذلك الكبير في السن ما لم يبلغ سن الخرف إقراره معمول به ويؤخذ به ويحكم به الحاكم، هذا الأمر الأول مما يحكم به الحاكم إقرار المدعى عليه، والأمر في هذا واضح. وكما نبه الشوكاني ألا يكون هذا الإقرار معلوم البطلان، فإذا علمنا أنه معلوم البطلان فإنه حينئذ لا يعمل به. الأمر الثاني والثالث مما يحكم به الحاكم شهادة رجلين أو شهادة رجل واحد وامرأتين. وهذا أي في الأموال، لأن الباب هذا الذي نحن فيه خصومات، فإن هناك أمورا لا يجزي فيها شهادة رجلين كالشهادة على الزنا، ذكر الله تعالى في القرآن أنه اشترط 4 شهود، لكن الشهادة في باب الخصومات في باب الأموال يجزي فيها شهادة رجلين، وكذلك شهادة رجل واحد وامرأتين بإجماع العلماء. ودليل ذلك نص القرآن فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فالشهادة شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، والسبب في جعل امرأتين مقابل رجل ما ذكره الله تعالى في القرآن بقوله أن تظل إحداهما، تظل بمعنى تنسى فتذكر إحداهما الأخرى، وهو نقص عقلها، نقص عقل المرأة وكثرة نسيانها، كما جاء في الحديث ما رأيت من ناقصات عقل ودين، قال يا رسول الله ما نقصان عقلها؟ قال شهادة امرأتين بشهادة رجل. فجعلت شهادة المرأتين مقابل شهادة رجل لأنه يسرق إليها النسيان فتذكرها الأخرى. هذا الأمر كما سبق أمر مجمع عليه بين أهل العلم، وهو قضاء القاضي بشهادة رجلين عدلين أو بشهادة رجل وامرأتين. وسيأتي إن شاء الله يذكر الشوكاني شروط الشهود، ليس كل شهود تقبل شهادتهم. وقد ذكر شهود شروط الشاهد الذي تقبل شهادته، وما هي الأمور التي إذا وجدت في الشاهد ترد شهادته، هذا سيأتي ذكره إن شاء الله. ويجمعها أن يكون عدلا كما قال الله: فأشهدوا ذوي عدل منكم. والعدل هو المرضي كما قال الله: ممن ترضون من الشهداء. فمن كان مرضيا يرضاه الناس في دينه، في استقامته، في أمانته، فشهادته مقبولة. الأمر الرابع مما يحكم به الحاكم: شهادة رجل واحد مع يمين المدعي، وهذا في خلاف ونذكره إن شاء الله في الدرس الآتي. أخوني يقول: المأموم متى يقرأ الفاتحة؟ وهل صحيح أن المأموم لا يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية؟ أولا، المأموم يقرأ الفاتحة بعد قراءة الإمام، وهذا هو الأصل في أفعال المأموم أنها بعد قراءة الإمام، بعد أفعال الإمام. فإذا قرأها بعد أن ينتهي الإمام من الفاتحة، الإمام قرأ الفاتحة كاملة ثم أمن والمأموم شرع في قراءتها، فهذا أولى. أولا، ليستغل وقت سكوت الإمام بين قراءة الفاتحة والسورة الأخرى، يستطيع القراءة فيه. ثانيا، ليستمع إلى قراءة الفاتحة من الإمام، فإن قراءة الفاتحة ركن، فاستماعه لقراءة الركن أولى من استماعه لقراءة ما ليس بركن. وإذا قرأها بين قراءة الإمام، بين قراءة الإمام للآيات، يجزئه. الإمام يقول: الحمد لله رب العالمين، فيقول المأموم: الحمد لله رب العالمين. قل الرحمن الرحيم، فيقول الرحمن الرحيم. يجزئ هذا. لكن الأفضل أنه يقرأها إذا انتهى الإمام من قراءة الفاتحة لما سبق. وأما السؤال الثاني: هل صحيح أن المأموم لا يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية؟ هذا مذهب لبعض العلماء، وأقوى ما استدلوا به حديث: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، هو حديث مختلف فيه. وجاء هذا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، صح عن بعض الصحابة أنه يقول به أن المأموم لا يقرأ في الصلاة الجهرية. والقول الثاني أصح، أن عليه القراءة، وهو قول أيضا قال به بعض الصحابة، ودليلهم حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا في صلاة وقائم مع الإمام وبإمكانه القراءة فيلزمه القراءة. يدل عليه أيضا حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فقرأ رجل بعده بسورة بعد الفاتحة، وهي صلاة جهرية، فداخل النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته، فلما انتهى قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل قرأ أحد منكم بسورة كذا وكذا؟ قال بعض الصحابة: نعم يا رسول الله. قال: قد علمت أن بعضكم خال جنيها، فلا تفعلوا إلا بأم القرآن، فلا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا الحديث أصرح ما يكون أن الفاتحة تقرأ في الصلاة الجهرية، وإنما الذي لا يقرأ ما بعد الفاتحة، فما بعد الفاتحة منهي عنها أن يقرأه المأموم في الصلاة الجهرية، وأما الفاتحة فواجب عليه قراءته. فالقول الصحيح أنه يلزم المأموم في الصلاة الجهرية أن يقرأ سورة الفاتحة. أخني يقول: الشرط الأول من شروط المقر يدخل تحت الشرط الثالث؟ لا، الثالث ألا يكون محجورا عليه، يشمل المحجور عليه لأجل السفه والصغار والجنون، والمحجور عليه لأجل الإفلاس، فلا يكون شامل الله. الشرط الأول مطلقا أن يكون عاقلا بالغا مطلقا وليس لأجل الحجر. وهذا سائل يقول: رجل قال لزوجته اعتبري نفسك مطلقة، ولم يذكر هل نوى الطلاق أم لا، فماذا عليه؟ لا يقع طلاقا إلا إذا نوى به الطلاق، إذا نوى به الطلاق يقع طلاقا. فإن هذا اللفظ يصح تعليقه: اعتبري نفسك مطلقة إن نويت ذلك أو إن عزمت عليه إن أردته، فهو يحتاج إلى نية، فإن نوى به الطلاق وقع طلاقا. أخ يقول: لو يكون في يوم الأربعاء مراجعة لمسائل الأسبوع فإنه يحصل نسيان وتفلت وربما تتداخل مع كثرتها. نعم صدق، فإن شاء الله أننا نراجع نكون يوم الأربعاء ولو جزء من الدرس في أوله ثم نقرأ درسنا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.